الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكرر الحمد لله جل وعلا في كل مقام وفي كل لحظة على ما أولى وأنعم ويسر وأعان سبحانه وتعالى من الخير الكثير، الذي منه هذه الزيارات الطيبة بصحبة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ومن يسمع، إلى المناطق التي قد عرفتم وسمعتم، ومنها هذا المركز المبارك الذي يقوم عليه أخونا الشيخ أبو محمد وفقه الله تعالى وسدده ومن يسمع، وهذه من النعم العظيمة. ومذاكرتي مع إخواني في هذه الدقائق مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص أمر واستعن بالله أمر آخر، فإنه لا يكون من العبد الحرص الممدوح المأمور به إيجابا أو ندبا في هذا الحديث وما كان من بابه، إلا إذا كان له من الله جل وعلا إعانة. فأمر بالحرص وأمر بالاستعانة، ونهى في الحديث عن ضدهما، فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعجز، وضبط بكسر الجيم ولا تعجز، وهو الأشهر فيما يقوله بعض الشراح. والنهي يعود إلى الأمرين: العجز عن الحرص عما يجب أو يندب ويستحب الحرص عليه، ويدخل تحت النهي الكسل والعجز عن الاستعانة بالله جل وعلا. فلا عبادة لمسلم إلا إذا كان له من الله إعانة، ولهذا قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمن أبلغه أنه يحبه: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: رب، وهذا دعاء وابتهال بربوبية الله سبحانه وتعالى: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي الحديث، إلى آخر الدعاء. شاهدنا منه طلب الإعانة من الله عز وجل في كل ما يقصده العبد ويحرص عليه. ومن مجالات الحرص المأمور بها في هذا الحديث أخي في الله الحرص على العلم الشرعي وتحصيله، بدءا بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا وتفسيرا وأحكاما ثم عملا ومعاملة ومدارسة إلى آخره، فهو النور وهو الحبل المتين وهو صراط الله المستقيم وهو الحق، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ثم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حفظا وتفهما ودراسة وشرحا ثم عملا ودعوة إلى الله عز وجل بالآية والحديث. فهذا هو ما ينبغي علينا في أول المقام أن نحرص عليه غاية الحرص. احرص على العلم ففيه رفعتك في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. احرص عليه فإنه طريقك إلى الجنة، لحديث أبي هريرة المحفوظ عندكم المخرج في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. احرص على العلم لأنه طريق الخيرية، لما رواه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجاه في الصحيحين. احرص على العلم ففيه الهداية وفيه النور وفيه الخير لك ولأبنائك ولأسرتك ولأمتك جميعا. ومن نماذج الحرص إخواني في الله على العلم النافع ما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرحلة في طلب العلم أو الحديث، الرحلة. وذكر فيه رحمه الله حديث عقبة أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت أو زعمت إنها أرضعته والتي تزوج، قال: ما أخبرتني ولا علمت. فرحل، قال: فركبت على راحلتي أو قعدت على راحلتي حتى أتيت المدينة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ وكان رضي الله عنه بمكة ورحل إلى المدينة في مسألة نازلة حرصا على العلم وتلقيه وأخذه، وليس كما هو واضح وبدهي كما هو الحال الآن، تقطع 1000 كيلو في اليوم أو اليوم والليلة ونحو ذلك مع الراحة والأمن التام، أيام وليالي يسير في صحار وقفار ووديان وشعاب، تارة ينام تحت سدرة أو شجرة وتارة في جرف، يخاف مرة من السبع ومرة من قطاع الطرق ومرة من الحيات والعقارب، مع ضيق الحال وقلة ذات اليد، مع جوع، مع شمس حارة وقيض شديد وريح تسف التراب والرمال في الوجه، ويصبر الأيام والليالي يمشي ويرحل ويتنقل من أجل خصلة ونوعا من أنواع العلم. وهكذا كان سلفنا الصالح حفظ الله جل وعلا بهم الدين، وهذه السنة سنة الرحلة في العلم وطلبه والتزود منه أحياها أهل الحديث من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين فأتباع التابعين. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الخروج في طلب العلم، وعلق بصيغة الجزم أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رحل مسيرة شهر، مسيرة شهر بأيامه ولياليه يسعى لطلب العلم. وما هو طلب العلم الذي سعى من أجله؟ حديثا واحدا سعى إليه لتحصيله من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فضرب هذه الفيافي والقفار والمناطق الشاسعة لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ في الفتح حيث وصله واستوعب طرقه أن جابر رضي الله عنه قال لعبد الله: خشيت أن أموت ولم أسمعه هذا الحديث. وبوب أيضا الإمام الدارمي بابا ذكر فيه جملة من العلم الذي يحرك طالب العلم ويوجهه نحو العلم إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما صح عنده في ذلك الباب من الآثار أثر أبي العالية الرياحي رحمة الله تعالى عليه، قال: إن كنا ونحن بالبصرة نسمع بالحديث عن الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فلا نرضى حتى نرحل إليه فنسمع منه، حتى نرحل فنسمع منه. ولا يخفى عليكم المسافة بين البصرة والحرمين الشريفين المدينة ومكة حيث الصحابة رضي الله عنهم، أو حيث كان الصحابي من أرض الله سبحانه وتعالى. أخي طالب العلم، احرص على العلم، هيئوك لأمر لو فطنت له. أنت اليوم صغير ربما في القوم وما في طلاب العلم صغير، وغدا الكبير، فإن الموت يفني العلماء وحملت العلم ولا بد لهم من ورثة، فقد جاء الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من الصحابة، ثم من بعدهم من أئمة الإسلام الأعلام. فحدث نفسك أن تكون ممن ينفع الله جل وعلا به الأمة، فاحرص كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم النافع وتحصيله. ومن مجالات الحرص المأمور بها في هذا الحديث الحرص على العمل الصالح، وقد أشار أخونا الشيخ جمعان حفظه الله تعالى ووفقه ومن يسمع إلى هذا الموضوع واستوعبه بأدلته. فاحرص على العمل الصالح، فإنك اليوم تعمل وغدا تحاسب، ولا تدري متى تصير إلى الله عز وجل وتنقلب إليه. أنت اليوم في فسحة، احرص على أعمالك، احرص على أوقاتك، اعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن حديث عمرو ابن الحمق وجاء عن أبي عنبة وغيرهما في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، وفي لفظ استعمله. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فتح له بابا من أبواب العمل الصالح يقبل عليه فيقبضه عليه. قال حتى يرضى من حوله عنه. من مجالات الحرص إخواني في الله الحرص على الوقت، فهو رأس مالك ورأس مالي هذا العمر وهذا الوقت، يجب علينا أن نحرص عليه غاية الحرص. كن بخيلا بوقتك، احرص عليه، اصرفه في حفظ أو مذاكرة أو مراجعة أو دعوة أو تعليم أو نحو ذلك من أبواب الطاعات، كلقاء ضيف وزيارة أخ في الله تحبه في الله ونحو ذلك مما يقربك إلى الله جل وعلا. لا تضيع وقتك فيما لا يعود عليك بالنفع، إنما تحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وإياك إياك مما يندم على فعله وتفريط وتضييع الوقت فيه. قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول وماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. فإياي وإياك وإياها وإيا كل مسلم أن يكون ممن يقول هذا القول، يا ليتني قدمت لحياتي. ها نحن نملك ساعاتنا وأوقاتنا، فلنصرفها في طاعة الله عز وجل قبل أن نتحسر ونندم. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا لا رجعة. رب ارجعوني لعلي أستدرك، لا يوجد رجعة للاستدراك. مما ينبغي الحرص عليه الحرص إخواني في الله على الفرص، على الفرص العظيمة. ومن أعظم الفرص في باب العلم وجود عالم يعلم كتاب الله جل وعلا، احرص على وجوده، ارحل إليه إن استطعت الرحلة، انهل من علمه، خذ منه عالم أو عنده علم فيما علمه الله عز وجل، احرص على هذا العلم بالأخذ منه والاستفادة مما عنده من الخير. وهكذا الحرص على إخواني في الله أبواب الخير. قد قال عليه الصلاة والسلام لما رقى المنبر آمين، ثم سئل ما آمين؟ قال جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت آمين. الداعي جبريل والمؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين. من دخل عليه رمضان وهو شهر المغفرة والرحمة وشهر القرآن وشهر العبادة والقرب من الله عز وجل وشهر الصيام وشهر القيام، ويضيع لا يحرص عليه، هذا دليل شقاء وشؤم على العبد لا يحرص عليه. ولهذا جاء في هذا الحديث آمين على هذا الدعاء. وجاء جبريل فقال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل به الجنة فأبعده الله. فقلت آمين. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل به الجنة فأبعده الله، وفي لفظ مسند أحمد أسحقه، أبعده وأسحقه، أدرك أبويه. وفي حديث عبد الله بن عمرو جاء من يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله قال أحي والداك أو أحد والديك حي؟ قال بل كلاهما يا رسول الله. قال ارجع ففيهما فجاهد. أبوك حي، أمك حية، أو كلاهما على قيد الحياة، استغل هذه النعمة. الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، استغل هذه النعمة بطاعتهما في المعروف وببرهما والإحسان إليهما وإدخال السرور عليهما. فما قرن الله شكر أحد بشكره إلا الوالد. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومما ينبغي الحرص عليه إخواني في الله في دعوتك إلى الله الحرص على المدعوين. وقد وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالحرص على المدعوين في آيتين. الأولى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، حريص على الناس أن يدخلوا في الإيمان ويكونوا من أهل الجنة. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عنتكم وما يشق عليكم. هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم، حريص عليكم على هدايتكم وعلى ما ينفعكم. إنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. وهكذا أنت كن حريصا على أخيك أو أختك أو أمك أو على أبيك أو على عمك، أنذر عشيرتك الأقربين. باختصار احرص على هدايتهم، وإن كانوا أصحاب إعراض احرص على هدايتهم، ترفق بهم. فهذا مما يدخل تحت الأمر بالحرص عليه. احرص في دعوتك على إيصال الحق، على ما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أو تثبتوا. القراءة الأخرى: كنتم من قبل. فأنت أيها المسلم تحب الخير لإخوانك المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه بعض المجالات التي تدخل تحت هذا الأمر النبوي: احرص على ما ينفعك. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما قلت وسمعتم. وأترك المجال لأخي الشيخ محمد النهمي وفقه الله ومن يسمع، والحمد لله رب العالمين.